أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعلمنا الكتاب. وهذه الصفحة 11 من القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيها: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ما زالت الآيات تحكي قصة البقرة التي تصور مدى عناد وتعنت بني إسرائيل. يذكر الله تبارك وتعالى بذلك أحفادهم وذريتهم، يقول: أسلافكم فعلوا كذا وكذا فكانت عاقبتهم كذا وكذا، فاحذروا أن تفعلوا مثلهم حتى لا تكون عاقبتكم مثلهم. قالوا ادع لنا ربك، تمادوا في تعنتهم قائلين: ادع لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها. كل هذا ولو كانوا ذبحوا بقرة، أي بقرة كان أجزاءهم ذلك، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. قال: لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها. إن البقرة تشابه علينا، يعني البقر كثير لا نستطيع تعيين البقرة المذكورة من بين هذه البقر جميعا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. في هذه المرة أكدوا أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها، فلما قالوا إن شاء الله كشف الله تبارك وتعالى لهم عن وصف فيها، وهداهم الله عز وجل إلى الوصول إليها، لأنهم قالوا إن شاء الله، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال لهم موسى عليه السلام: إن الله تعالى يقول إن صفة هذه البقرة أنها لا ذلول، يعني غير مذللة بالعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تذلل في العمل في الحراسة ولا في سقاية الأرض، فهي معفاة من ذلك، لا يستعملها أصحابها في الحراسة، حراسة الأرض، ولا يستعملونها في سقي الزرع. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، وهي سالمة من العيوب. مسلمة يعني سالمة من العيوب، من نظر إليها وتأمل فيها لا يجد فيها عيبا من العيوب على الإطلاق. لا شية فيها، شية يعني علامة، لا شية فيها، ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر، فلونها أصفر فاقع لونها، يعني شديد الصفرة، ولا يوجد لون آخر غير هذا اللون فيها. وعندئذ قالوا: الآن جئت بالحق، يعني بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما، وذبحوها بعد أن أوشكوا، كادوا بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. هذا الجدال وهذا التعنت وهذا التنطع وهذا التشدد كاد أن يحرمهم من الوصول إلى ما أراده الله تبارك وتعالى. وهكذا لا يجادل الإنسان ولا يتعنت ولا يكثر الأسئلة على نبيه، وقد وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فنهى عنه مباشرة. جلس مرة صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في أن الله تبارك وتعالى كتب عليهم الحج، فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ يعني حج كل سنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، يعني لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع السؤال. فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ وظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه زمنا ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم في كل عام كان ذلك واجبا عليكم أن تحجوا في كل عام، ولما استطعتم، ما كنتش تقدروا حتى أن أقدر أن أحج كل عام. ده من الناس من يموت دون أن يحج لأنه لا يستطيع الحج، حتى من المقتدرين، والمقتدر يذهب مرة واحدة ويبقى صعب عليه بعد ذلك، تمام؟ فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ثم قال لهم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا كان الأمر يسيرا فلا نشدده، وإذا كان الأمر سهلا فلا نتعنت فيه ونضيقه. إذا كان الأمر واسع لا نضيق الأمر. وهنا يظهر لنا الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب موسى. فالذي عليه أصحاب موسى في كل مرة من المرات التي ذكرناها، ولا يزال معنا مواقف أخرى كانوا فيها يعصون الله تبارك وتعالى ويعصون نبيهم ويخالفونه، تأتي معنا مواقف كثيرة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلما نزل قول الله تبارك وتعالى مثلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نزلت هذه الآية ولا نستطيعها يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قلوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما زلت بها ألسنتهم، يعني ألوها سهلة وألوها هينة وألوها من قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. التانيين بيقولوا إيه؟ سمعنا وعصينا. علشان كده جت تخفيف من الله تبارك وتعالى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واستجاب الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء، استجاب لدعائهم في هذا، فخفف عنهم ما كان عليهم ثقيلا، تمام؟ والثقيل إن ربنا يحاسبهم على ما تكلموا به حتى في أنفسهم، حتى في أنفسهم. فجاء بعد ذلك من الله تبارك وتعالى: خلاص مش ما فيش حساب إلا على ما عملت أو قلت بلسانك، أما اللي في بالك وفي خاطرك ده ربنا مش هيحاسبك عليه. إن الله تجاوز لأمتي
ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. إذا قالت أو فعلت تحاسب. أما إذا دار ببالها، خطر بخيالها، مر على ذهنها، هذا لا تحاسب عليه. تمام؟
فذبحوها وما كادوا يفعلون. يبقى إذن الجدال مكروه للشرع. الشرع يكره الجدال ويحب لك ألا تجادل في الأمر كثيرا. اسأل لتتعلم، لكن هل هذا كان سؤال تعلم؟ أبدا، ما كان سؤال تعلم أبدا، لما كان هذا تعنت والجدال بالباطل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، زعيم يعني أتكفل أضمن ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. لما يلقى المسألة بقى دخلت في الجدال بالباطل، فيعمل يقول إيه؟ يقول: أنا أترك الجدال لله، ويتركه لله لأنه صار جدلا. أما طول ما هو علم، طول ما هو في فائدة، طول ما في سؤال حقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للصحابة رضوان الله عليهم ليسألوه فيما يريدون، وتقريبا نصف الصحابة أو أكثر تعلموا العلم بواسطة السؤال، كانوا يأتون فيسألون فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبكده ظفروا بشيء من العلم. لكن لما وصل الأمر إلى أن كثيرا منهم صار يسأل أسئلة لا معنى لها، حتى يأتي واحد مثلا فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبي؟ وهذا شيء يغضب والدته. والدته تشكف والدتك، أنت بتقول من أبي؟ إزاي؟ كيف من أبي؟ فقال: أبوك فلان، اللي هو فعلا أبوه الحقيقي. وأمه لما سمعت بهذا غضبت وقاطعته، فأنزل الله تبارك وتعالى يحد من السؤال ويقلل من السؤال. ها؟ قال إيه؟ قال: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي عايز بقى يسأل بعد كده لابد أن يروح إيه؟ يتصدق بصدقة لله، وبعدين يجي يسأل قدام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ علشان يسأل في السؤال المهم فقط، السؤال المطلوب في الدين فقط، السؤال اللي هيترتب عليه عمل وفائدة فقط، مش كله بقى جدال ولدرجة نسأل أي سؤال وخلاص. تمام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل لمن جادله إنسان فترك الجدال لله، تكفل له بأن يكون له بيت في الجنة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فادارأتم، تدافعتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، مش أنا اللي قتلته، والتاني مش أنا اللي قتلته، تتدافعون التهمة. معنى أني مش أنا اللي قتلته يعني كل الناس غيري، والتاني يقول مش أنا اللي قتلته يعني كل الناس غيري، كأن كل واحد يلقي التهمة على غيره. يدفعها عن نفسه، ينفيها عن نفسه، ويلقيها على غيره. وإذ قتلتم نفسا، قتلتم يعني إيه؟ قتله بعضكم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني تدافعتم، كل واحد ينفي عن نفسه أن يكون هو القاتل ويلقي بتهمة القتل على غيره. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فتدافعتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره، حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفون من قتل ذلك البريء. إنسان بريء، إنسان لم يفعل شيئا فقتله هذا المعتدي، هذا المجرم، قتله
بدون ذنب ولا جريرة، لأنه لا يحل لإنسان أن يقتل إنسانا، بل ولا يحل دم الإنسان المسلم إلا بإحدى ثلاثة أشياء. يعني لا يجوز حتى لإمام المسلمين ورئيس الدولة أن يقتل إنسانا إلا إذا كان فيه واحدة من هذه الخصال الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أن يكون إنسان قتل إنسان فهذا القاتل نقتله، النفس بالنفس، والثيب الزاني، يعني الذي تكون عنده زوجته ويعتدي على زوجة إنسان آخر، فهذا في الشرع يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دين الله، الذي كان في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الإسلام وخرج منه وكفر بالإسلام، هذا يستحق القتل. هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يستحقون القتل، أما ما سوى ذلك فلا يجوز لإنسان أن يحبس إنسانا حتى يموت، ولا يجوز لإنسان أنه يقتل إنسانا، ولو فعل ذلك كان من أهل النار، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من الحيوانات والحشرات التي تكون في الأرض، فهنا حبستها، فما بالك لو إنها اعتدت عليها وقتلتها، لا شك أنها تستحق عذابا زيادة على ذلك، لكنها بكل حال ستدخل النار جزاء ذلك إن لم يتداركها ربنا تبارك وتعالى برحمته ويرضي هذا القتيل الذي قتل. هذا القتيل لم يكن فعل شيئا، إنما كان بريئا، فربنا سبحانه وتعالى قال: اذبحوا بقرة لأجل أن نفعل فيها ما أقول لكم بعد ذبحها. ذبحوها، ذبحوها وما كادوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها، فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزءا منها واضربوا به هذا القتيل، اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. يحيي الله الموتى، يعني هذا معناه: فإن الله سيحييه ليخبر من قتله، ليخبر من الذي قتله، يخبر عن القاتل، يقول: قتلني فلان، كان مات وروحه خرجت، وإلا لو كان حي كانوا سألوه، لو كان حيا كانوا سألوه، لكن كان مات فارق الحياة. وهذه معجزة، لأنها حصلت على يد نبي، هذه آية، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ويريكم آياته. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا لكم اضربوا القتيل الميت بجزء من البقرة ببعضها التي أمرتم بذبحها، نفس البقرة، فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل، ففعلوا ذلك فأحياه الله وقام كأن لم يمسه شيء، فأخبر بقاتله، فأخبر بقاتله، قال: فلان هو الذي قتلني. ومثل إحياء هذا الميت: يحيي الله الموتى، يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثلما أحيا هذا الإنسان الميت كذلك يحيي الله كل الموتى، فالله هو المحيي المميت، يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ينشر الناس، كذلك يحيي الله الموتى، يعيد إليهم الحياة، يبعثهم من جديد، ويريكم آياته. الآية معناها الدليل البينة، فالآيات هنا معناها الدلائل البينات على قدرته تبارك وتعالى. لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلونها، يعني هذه الحادثة والفائدة منها، فتؤمنون حقا بالله تعالى، تكونون إيه؟ مؤمنين بالله عز وجل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة. تخيلوا بعد كل هذه المواعظ، بعد أن يرى الإنسان بعينيه إنسانا يقوم من موته ويحييه الله تبارك وتعالى، تخيلوا، فإنه إيه؟ يعود إلى الحياة أمام عينيه، ومع ذلك هذا الإنسان لا يعتبر ولا يتعظ ويقسو قلبه مرة أخرى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة، فهي كالحجارة، يعني حتى صارت مثل الحجارة القلوب. فقلب الإنسان يمكن أن يلين حتى يكون كالماء، ويمكن أن يقسو ويصلب حتى يكون كالحجارة أو أشد من الحجارة. وهذا كله إنما يحصل بالإيمان، فزيادة الإيمان تلين القلب، وقلة الإيمان تقسي القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهم فاسقون، فلأجل ذلك قلوبهم قاسية، والكافرون قلوبهم أقسى، أما المؤمنون فقلوبهم لينة، لكن كلما ارتكبوا المعصية تقسو قلوبهم، وكلما فعلوا الطاعة تلين قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا معناها بل أشد قسوة، يعني أشد صلابة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يحصل أن يخرج بئر أو تخرج عين ماء في وسط الإيه؟ في وسط الصخر، يحصل هذا ولا لا يحصل؟ في الجبل، وتنشق الأرض عن مكان الماء. إذن الماء خرج الآن من إيه؟ خرج من الصخر، من الحجارة الصلبة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشجر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل هذا، ومنها الجبال الحجارة، تخشع لله تبارك وتعالى وتسجد لله. إذن يمكن أن يكون قلب الإنسان أقسى من الحجارة، يوم تعرف الحجارة حق الله فتسجد، ويوم تزعن لأمر الله وتتشقق فيخرج منها ماء وتخرج منها أنهار، وأما قلب الإنسان فلا يخرج منه خير ويبقى يخرج منه فقط الشر. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا. وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة. وليست كذلك في قلوبكم، قلوبنا قاسية لا يخرج منها الخير كما يخرج من هذه الجبال الخير. وهل كانت زمزم مثلا حين خرجت لنبي الله إسماعيل وأمه هاجر إلا من صخر، خرجت من الصخر، ماء زمزم خرج من الصخر من جبلين، هذا جبل الصفا وهذا جبل المروة، وهناك صخر ممتد فخرجت في الصخر هناك قريبا من الصفا والمروة، سبحان الله، ولا تزال تسقي الناس إلى الآن. انظر الخير الذي فيها، وانظر القسوة التي تكون في قلوب بعض الناس جراء البعد عن الله تبارك وتعالى، يعني بسبب البعد عن الله عز وجل. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. فربنا سبحانه وتعالى سيجازي كل إنسان على ما في قلبه إضافة إلى عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل مطلع على ما في قلب الإنسان، وكذلك مطلع على عمل الإنسان. ولهذا يجب أن يجعل الإنسان قلبه نظيفا وعمله صالحا، يجعل قلبه مخلصا لله، ويجعل جوارحه تعمل بطاعة الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كل الآيات الماضية كانت تشرح حال اليهود، كانت تشرح صفات اليهود، كانت تعرف المسلمين بمن هم اليهود. ثم قال الله تبارك وتعالى لهم بعد أن عرفهم بصفات اليهود: أفتطمعون، يعني أفترجون أيها المؤمنون، بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا، هل تطمعون في إيمانهم؟ ما زلتم ترجون أن يؤمن هؤلاء وقد جرت لهم هذه المعجزات والآيات والبينات والدلائل والمواقف، ها؟ هل يمكن لمثل هؤلاء أن يؤمنوا؟ أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم؟ كانوا استجابوا لله، استجابوا لرسول الله، لكن الذي ينقض عهد الله وينقض عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سينقض العهد من جديد مع النبي الجديد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقضه مع موسى وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فريق يعني جماعة، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله اللي هو التوراة، كلام الله المنزل عليهم في التوراة، يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يحرفون، يعني يغيرون ألفاظ التوراة، يغيرون معاني التوراة، ثم يحرفونه، ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها. متى؟ هل معنى أنهم غيروها وبدلوها لأنهم لم يفهموها؟ لا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني فهموه وهم يعلمون، من بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمته، يعني هم متأكدون ماذا يفعلون وما هي نتيجة هذا الفعل. نتيجة هذا الفعل إن إيه؟ ربنا تبارك وتعالى يسخط عليهم ومع ذلك ها كانوا جراء إنهم يفعلوا هذا. وهذا من أشد أنواع العناد، أن يعرف الإنسان سوء ما يفعل وعاقبة ما يفعل ثم يقدم عليه، فكأنه يستهين بالله تبارك وتعالى. ولهذا ورد في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لماذا تعصيني؟ يا شباب لماذا نعصي الله؟ يا ابن آدم لماذا تعصيني؟ هل تظن أني لا أراك؟ أو تظن أني أراك؟ ما هي حالة من اثنين، إما أنك ترى أن الله يفعل، أن إما أنك تفعل المعصية وتعلم أن الله يراك، وإما أنك تفعل المعصية لأنك تظن أن الله لا يراك. ثم يقول الأثر: فإن كنت تظن أني لا أراك فقد كفرت بي. لماذا؟ لأن الله يراك. كيف تصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يرى؟ ها، وهو السميع البصير، وهو الذي يرى الناس، مطلع عليه، رقيب، شهيد. تمام؟ طيب، وإن كنت تظن أني أراك، لو أنت عارف إن أنا شايفك، وإن كنت تظن أني أراك، فلماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه خليتني أهون الناس؟ لو عدى عليك واحد من الناس تستحي منه، ها، هتعمل إيه؟ لو واحد كبير عدى عليك هتقوم تترك المعصية. طب ما تتركها من باب أولى، لأن الله عز وجل يطلع عليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: استحيوا من الله كما تستحيون من رجل من صالح أقوامكم. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، زي ما بتستحي إن هذا الإنسان الصالح يطلع عليك وأنت تفعل المعصية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، إذا لقوا الذين آمنوا، لتناقض، تناقضات من تناقضات اليهود، علشان كده التلامذة بتوعهم اللي هم المنافقون كانوا يفعلون هذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني كفرنا، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هكذا كان يفعل المنافقون. طب من كان شياطينهم؟ هؤلاء اليهود أساتذتهم. فكذلك اليهود يفعلون هذا، من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، وهو فعلا ما تشهد له التوراة، هو الموجود في التوراة هو هذا فعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه عز وجل أرسله، وأنه هو الذي بشر به موسى وعيسى في التوراة وفي الإنجيل، يخبرون المسلمين بهذا، يعترفون لهم بهذا. طيب، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يعملوا إيه؟ ها؟ قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلوا، يلوم بعضهم بعضا على إنهم يفعلون هذا، يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بالحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. إذا لقيهم المسلمون بعد ذلك يقول أسلم، يقول لا لا أسلم، يقول ألم تذكر لي أنك تعرف صدق رسول الله وأنك تشهد به وأنك تقر بأنه الموجود في كتبكم، لماذا لا تسلم؟ فيأخذون هذا حجة على مين؟ على اليهود، ويطالبونهم بالإسلام والإيمان. فلهذا يرجع الذين يحاجهم المسلمون إلى الذين حدثوا بهذا ويقولون أنتم بتكلموا المسلمين تقولوا لهم على اللي موجود في كتبنا ليه؟ ها؟ لماذا تحدثونهم بهذا؟ يعني يريدون أن يفعلوا مشكلتين، المشكلة الأولى أنهم لا يسلمون، والمشكلة الثانية أنهم لا يعترفون حتى ولو لم يسلموا. يعني يمكن لهم أن يقولوا محمد هو المذكور في كتبنا ولكننا لا نؤمن مثلا، وكل هذا يخافون على رياستهم وعلى الأموال التي يحصلونها من أتباعهم، فإنهم إذا أسلموا لا يعطيهم اليهود مثلهم، لا يعطيهم اليهود أتباعهم لا يعطونهم الايه اموالا ولا يعظمونهم كمثل ما كانوا يعظمونهم من قبل. لكن طبعا هو اذا دخل في الاسلام عظمه المسلمون، واذا دخل في الاسلام احترمه المسلمون، واذا دخل في الاسلام كانت له سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. فهنا المال والجاه ممكن يمنع الانسان انه يفعل الحق، وكثيرا ما يحدث هذا. فيجب على الانسان انه يترك الجاه ويترك المنصب ويترك المال ابتغاء الحق. إذا كان شيء من هذا يعطله عن أنه يفعل الحق وأنه هو يتبع الحق وأنه يجهر بالحق فليتنازل عن هذا كله، فهذا فيه خير الدنيا والآخرة. انتهينا من تفسير الآيات ونتكلم على بعض فوائدها. أولا، أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترك لذكرى أو لتذكرة، لا ترك لتذكرة. فالإنسان يجب أن يعالج قلبه، يعالج قلبه ويداوي قلبه، ولا يترك قلبه للأمراض. وأمراض القلوب هي المعاصي، أمراض القلوب هي المعاصي. المعاصي تمرض القلب، كما أن الأمراض العادية تنهك البدن وتمرض البدن. ولذلك كان علاج القلب في الموعظة، في التذكرة، في قراءة القرآن، في الصلاة، في أي عمل من أعمال الصالحات صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد إيه؟ صحيح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية، وبقي بعض الصحابة إلى سنة 100 وكسر، يعني 100 وزيادة، تمام؟ فالصحابة بقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة يحملون الدين ويبلغون الدين الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. يعني كم رأى بنو إسرائيل من المعجزات؟ كثير جدا. كم أتاهم من الآيات؟ كثير جدا. ومع هذا لم تنفعهم. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية، لأن قلوبهم مستكبرة، لأن قلوبهم متعالية تتعالى على الله. فلا بد أن القلب يكون يذل لله، يستسلم لله، يخشع لله، حتى ينتفع. إن في ذلك لذكرى. من اللي ينتفع بهذه الذكرى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني يحضر بقلبه ويحضر بأذنه ولا يستكبر ولا يستعلي، بل يخضع ويخشع حتى ينتفع بالإيه؟ حتى ينتفع بالكلام بآيات الله. كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود، حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين، وما يزال ذلك دأبهم في كل زمان ومكان، يتلاعبون بالدين. ولهذا لا ينبغي أن تكون هذه الصفة في المسلم، بل ينبغي له أن ينظر ما الذي يأمره الله به يفعله، وما الذي لا يأمره الله به فلا يفعله، وما الذي ينهاه الله عنه فيجتنبه ويحذره، ولا يحاول أن يغير أو يبدل أو يحرف في ألفاظ القرآن والسنة، في معاني القرآن والسنة، حتى لا يكون ذلك وبالا عليه كما كان وبالا على بني إسرائيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.